إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. هذا هو المجلس 61 في بيان كتاب الطهارة من كتاب الأوسط لابن المنذر رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى ذكر صفة اغتسال المرأة من المحيض. طبعا هذا تابع للطهارة الكبرى، فلما تقدم طهارة الجنب فذكرها هنا طهارة المرأة الحائض وكذلك النفساء. وغسل الحيض هو كغسل الجنابة ويزيد عليه أمورا سنذكرها إن شاء الله تعالى. وقد ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه هذا الغسل، وقال سبحانه: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، وفي القراءة الأخرى حتى يطهرن. فإذا تطهرن فهذا هو غسل المرأة من المحيض، فأتوهن من حيث أمركم الله. ثم ذكر إسنادين، قال حدثنا يحيى قال أخبرنا مسدد قال أخبرنا أبو عوانة هذا الأول، عن إبراهيم بن مهاجر عن صفية عن عائشة، وأخبرنا إسحاق وهذا حديثه يعني في مقابل يحيى، عن عبد الرزاق عن الثوري وغيره هذا في مقابل أبي عوانة، عن إبراهيم بن مهاجر عن صفية عن عائشة قالت: نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين وأن يسألن عنه. ولما نزلت سورة النور شققن حواجز أو حجور مناطقهن، يعني ما تتمنطق به المرأة نطاقها حزامها، فاتخذناها خمرا. وجاءت فلانة وهي أسماء بنت شكل فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، كيف أغتسل من المحيض؟ نعم، ما ينبغي للحياء أن يمنع الإنسان من تعلم العلم. قال العلماء: لا ينال العلم مستكبر ولا مستحين. قال: لتأخذ إحداكن سدرتها وماءها. فهذا يعني السدرة مطلوبة في غسل الحيض، ولا يلزم هذا في غسل الجنب. سدرتها يعني ما ينظف البدن، السدر هذا نبات يعني إذا دق يكون له رغوة، فيقوم مقام هذا الصابون الآن. سدرتها وماءها ثم التطهر، فلتحسن الطهور. نعم، ثم التطهر فلتحسن الطهور. طبعا هذا الطهور أيها الإخوة هو يعني تنظيف المحل والوضوء أيضا، الوضوء، فإنه في غسل الحيض يعني تقدم أعضاء الوضوء كما في غسل الجنابة، وقد جاء هذا يعني مصرحا به في الروايات كما سيأتي إن شاء الله. ثم التفيض على رأسها، ثم لتفيض على رأسها أيضا كما يفعل الجنود، لكن ها هنا شيء زائد، ولتلصق بشؤون رأسها، بشؤون رأسها، شؤون رأسها يعني عظام الرأس، يعني أصول الشعر. وفي غسل الجنابة قالت عائشة رضي الله عنها: حتى إذا ظن أنه أروى بشرته، فهذا أيضا في غسل الجنابة، لكن هنا لتلصق بشؤون رأسها، هذه فيه زيادة يعني مبالغة في الغسل. ثم لتفيض على جسدها، ولتأخذ فرصة ممسكة، هذا أيضا مما يزيد به غسل الحيض على غسل الجناب. الفرصة هي يعني القطعة ممسكة فيها مسك أو طيب أو قرصة، يعني هذا اختلاف الرواية، فرصة ولا قرصة، فالمهم أنها تأخذ يعني قطنة أو يعني قطعة من القماش مطيبة. قال يحيى فرصة، وهو الصحيح، قال يحيى في مقابل إسحاق: فلتطهر بها، يعني الفرصة من المسك، وقال بعضهم من الزريرة، والزريرة يعني فتات من الطيب، يعني يكون في وعاء. قالت: كيف أتطهر بها؟ فإذن هي سألت عن يعني كيفية استعمال الفرصة في تطهير المحل، فاستحيا النبي صلى الله عليه وسلم واستتر منها، كان صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. هذا مما ينبغي أن نتخلق به. وطبعا يعني هذا لا يعارضه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يكني ببعض الأمور، بل ربما صرح بها، وإنما هذا يكون يعني إذا احتيج إلى البيان، إذا احتيج إلى البيان. وأما هذا فعلى الأصل هذا أمر واضح، فاستحيا النبي صلى الله عليه وسلم واستتر منها، وقال: سبحان الله، تطهري بها، يعني أن هذا أمر واضح. قالت عائشة: فلحقت الذي قال، لحقت يعني أدركت وعرفت الذي قال، فأخذت بجيب درعها فقلت: تتبعي بها آثار الدم. فهذه يعني هذا الحديث واضح جدا في صفة الغسل من المحيض، وهو كما عرفنا يعني مثل غسل الجنابة مع هذه الزيادات: خلط الماء بسدر ونحوه، الفرصة الممسكة، والأمر الثالث يعني نقد الضفائر على المختار كما تقدم. هذه الأمور الثلاثة يزيد بها غسل الحيض على غسل الجنابة: نقد الضفائر، خلط الماء بسدر ونحوه، وبعدين الفرصة الممسكة. نعم، طبعا بعضهم يذكر يعني بالنسبة لل يعني للوضوء، الوضوء للحائض، هل يشرع لها التسمية؟ فهناك خلاف يعني بين الجنب والحائض، أن الجنب يعني يشرع له التسمية ولا تشرع للحائض، وما ينبغي أن يكون هذا أن يكون هذا خلافا. نعم، لأن الجنوب والمحدث يعني ليس ممنوعا من ذكر الله تعالى. قال: ذكر اغتسال التي ضفرت رأسها، فنص على موضوع الضفائر لأجل الخلاف المعروف فيه. فهل يلزم المرأة أن تنقض ضفائرها؟ قال: أخبرنا الربيع قال أنبانا الشافعي قال أنبانا بن عيينة عن أيوب بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة قالت: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ضفر رأسي. ضفر من باب ضرب، ضفر يطفر ضفرا، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ هناك زيادة عند الإمام مسلم والحيضة، فأنقضه لغسل الجنابة والحيضة، لكن هذه الزيادة أيها الإخوة شاذة. هنا ابن عيينة رواه، طبعا مخرج الحديث عن أيوب بن موسى، ويعني اختلفوا عليه، والأكثرون على أفأنقضه لغسل الجنابة، وأما زيادة والحيضة فهي شاذة، وإذا كانت شاذة فيعني يسلم لنا أن نرجح ماذا؟ أنها يعني تنقض ضفائرها لغسل الحيض. المهم رواية ابن عيينة وروح بن عبادة على ما أذكر. وأما سفيان الثوري اختلف عليه. المهم أن الراجح في هذا الحديث هو ماذا؟ هو أن زيادة والحيض شاذة. قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي عليه ثلاث حثيات. أن تحثي عليه ثلاث حثيات، هذا بالنسبة لغسل الجناب. ربما غسل الجناب يعني يخفف في غسل الرأس عن غسل الحيض. إنما يكفيك أن تحثي عليه ثلاث حثيات، والحثي هو الإلقاء، يعني طبع عليه، بخلاف غسل الحيض الذي تقدم ماذا؟ ولتلصق بشؤون رأسها، فهذا فرق. نعم. قال: ثم تفيضي عليك الماء فتطهري. يعني غسل الجنابة بالنسبة للمرأة أمر سهل، تحثي عليك ثلاث حثيات ثم تفيضي عليك الماء فتطهري، أو قال: فإذا أنت قد طهرت. نعم، فالفرق واضح، يعني الفروق واضحة بين غسل الجنابة وغسل الحيض بالنسبة للمرأة. قال: واختلف أهل العلم في هذا الباب. القول الأول: فقال الطائفة: ليس على المرأة نقض رأسها في الاغتسال من الحيض والجناب، يعني حتى قالوا ولا في الحيض. روي هذا القول عن عائشة أم سلمة. وقال نافع: كنا نساء ابن عمر وأمهات أولاده إذا اغتسلنا لم ينقضن عقصهن من حيض ولا جناب. هذا رواه ابن أبي شيبة وإسناده صحيح. هذا إسناده صحيح. نعم. والعقص جمعها أو مفردها عقصة، العقصة جمعها عقص، وجمعها أيضا إيش؟ عقاص. العقصة جمعها عقص وعقاص. نعم. وإذا فسرنا العقصة على أنها يعني بعد الضفائر تجعلها تلفها، فصار الأمر أبلغ. يعني حتى العقص على هذا لا يلزمها نقضها، فما بالك بالضفائر. قال: من حيض ولا جناب. قال: وهذا قول عطاء والحكم والزهري، وبه قال مالك والشافعي واصحاب الرأي. سبحان الله، الجمهور، مع ان يعني نساءنا نشأنا على غير هذا القول، وانها لا بد ان تنقض وتمتشط وكذا. هذا قول الجمهور، وبه قال مالك والشافعي واصحاب الرأي، يعني ما فرقوا بين غسل الحيض وغسل الجناب. قال: حدثنا علي قال أخبرنا حجاج عن عبيد الله بن عمر عن نافع أن نساء بن عمر فذكره. هذا الذي ذكرناه هو عند عبد الرزاق وابن أبي شيبة. قال: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن هشيم عن يزيد بن زادوية عن أبي زرعة عن أبي هريرة أنه سأل عائشة عن المرأة إذا اغتسلت أتنقض شعرها؟ قالت عائشة: وإن كانت قد أنفقت عليه أوقية، أفرغت عليه ثلاثا، أنفقت عليه أوقية يعني معناه وإن كانت قد صبت عليه ماء كثيرا بلغ أوقية، يعني كأنها تقول لا يلزمها في هذه الحالة النقض، وإنما الذي يلزمها ماذا؟ أن يصل الماء إلى أصول شعرها. سبحان الله، يعني أنا قد وقع في قلبي في ترجيح هذا القول أن الشعر يعني لا تحله الحياة، الشعر لا تحله الحياة الحيوانية، وإنما حياته من جنس حياة النبات، وهذا القول يطرد في الميت، أن الميتة شعرها وقرونها يعني ليست بنجسة، لأنها لا تحلها الحياة الحيوانية، الحياة الحيوانية التي يعني يجري فيها الدم، وإنما حياة الشعر من جنس حياة النبات، حياة نباتية. حتى وجدت ابن قدامة رحمه الله يعني ذكر هذا. ومن هنا يتبين لك أيضا يعني لماذا في الوضوء اكتفي بالمسح، اكتفي بمسح الإيش؟ يعني بمسح الرأس، إن هذا شعر. نعم. قال: إذا أفرغت عليه ثلاثا فقد أجزأ ذلك عنها. هذا رواه الدارمي. قال: حدثنا علي قال أخبرنا حجاج قال أخبرنا حماد عن علي بن زيد عن أم محمد عن أم سلمة أنها قالت: لا تنتقض عقصهن من حيض ولا جنابة، يعني لا تنتقض النساء عقصهن من حيض ولا جنابة. هذا رواه الدارمي. قال: حدثنا علي قال أخبرنا حجاج قال أخبرنا حماد عن الحجاج عن عطاء أبي الزبير عن عبيد بن عمير الليث عن عائشة أنها قالت: تصب الماء على رأسها ثلاثا ولا تنقض شعرها من جنابة ولا حيض. نعم، أصب الماء على رأسها ثلاثا. المهم أن الماء يصل إلى أصول الشعر. طيب لو قال قائل في الحديث الأول ولتلصق بشؤون رأسها، يعني هذا يرجع إلى مسألة الدلك، ونحن ذكرنا أن الدلك يكون واجبا إذا كان المقصود به إيصال الإيش؟ إيصال الماء. فيحمل هذا ولتلصق بشؤون رأسها، يعني هذا على قلة الماء. وأما تصب كما قالت عائشة قد أنفقت عليه أقية، فكثرة الماء تغني عن الإيش؟ عن الدلك. نقول كثرة الماء تغني عن الدلك. طبعا هذا كله حتى نسلم هذا القول قول الجمهور، هذا عجيب، مالك والشافعي وأصحاب الرأي. نعم سبحان الله، وهذا يعني من هذا من يسر الإسلام، فهذا مضطرد مع يعني يسر الإسلام وما جعل عليكم في الدين من حرج. هذا كل القول الأول. قال وفيه قول ثان وهو أنها تنقض شعرها كله لغسل الجنابة، حتى لغسل الجنابة، هكذا قال النخعي في العروس. وروينا عن حذيفة أنه قال لامرأته خللي شعرك بالماء لا تخلله نار قليل بقياها عليه. يعني قليل بقياها، تقول البقيا مثل اللقيا، إن بقي ولقي، يعني قليل بقاؤها عليه. صحيح، لأن النار إذا اشتعلت في الشعر فإنها لا تبقى فيه إلا إيش؟ إلا قليلا. فهذا معنى نار قليل بقياها عليه، فهذا يعني كله تحذير لها. قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال أنبأنا بن نمير عن الأعمش عن إبراهيم عن همام قال قال حذيفة لامرأته فذكره وقال فيه بقياها عليك. وقال حماد ابن أبي سليمان إن كانت ترى أن الماء أصاب أصول شعرها فقد أيزعنا. شوف حماد يعني ريحنا. إن كانت ترى أن الماء أصاب أصول شعرها فقد أيزعنا، أصول الشعر، وإن كانت ترى أن الماء لم يصبه فلتنقضه. فالمهم ما تكون هذه الضفائر ولا العقائص لا تكون يعني مانعة من وصول الماء إلى أصول الشعر. فدوما يعني نتنبه إلى أن الطهارة لإيش؟ الطهارة للرأس، وأما الشعر يعني يخفف فيه. طهارة للإيش؟ للرأس. هذا هو المقصود بالطهارة، يعني جلدة الرأس، أن يصل الماء إلى كل مكان في البدن، هذا هو المقصود. أنت ما تشتغل بالشعر، المهم أن يصل الماء إلى أصول الشعر. فإذا عرفت هذا تقرير ابن قدامة يعني سهل عليك الأمر. قال وقد روينا عن الحسن هذا قول ثالث وطاووس أنهما فرقا بين الجنب والحائض فقال، طبعا هو قول أحمد أيضا، فقال في الحائض تنقض شعرها إذا اغتسلت فأما من الجنابة فلا. طبعا هذا الذي نحن نشأنا عليه. قال أبو بكر وبالقول الأول أقول. قال للحديث الثابت عنه صلى الله عليه وسلم وهو قول عائشة ومسلمة. صحيح، عائشة أم سلمة من أعلم الناس يعني بغسل المرأة، حتى كانت عائشة تنكر على عبد الله بن عمر كما سيأتي إن شاء الله. قال وعليه الأكثر من أهل الفتية، صحيح، شوف هذا ترجيح، هذا الجمهور على هذا، وعليه الأكثر من أهل الفتية من علماء الأمصار. طيب خلينا شوية نأكد هذه المسألة، ونحن قد أشرنا إليها في المرة الماضية، فإذا قيل لا تنقض لا في جنابة ولا حيض، وقد عرفت أنه يعني مذهب المالكية والشافعية ورواية عن أحمد وأصحاب الرأي أيضا. وقيل يجب على الرجل نقض شعره بخلاف المرأة وهو مذهب الحنفية. يجب على الرجل نقض شعره، فشوف حتى يعني، ولذلك نحن جعلنا الحنفية في المذهب الأول، لأنهم يقولون الرجل هو الذي ينقضه، أما المرأة فلا تنقض. وقيل لا يجب نقضه في الجنابة ويجب في غسل الحيض، وهو المشهور من مذهب الحنابلة، واختاره الباجي من المالكية. نعم، والأدلة يعني ذكرنا حديث عائشة، وها هنا ما رواه مسلم عن عبيد بن عمير قال بلغ عائشة أن عبد الله بن عمر يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، فقالت يا عجبا لابن عمرو هذا، يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، ولا أزيد أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات. وقولها أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قررها. نعم، وذكر هنا أثر ابن عمر أن نساء ابن عمر أمهات أولاده كن يغسلن من الجنابة والحيض فلا ينقضن رؤوسهن، ولكن يبالغن في بلها. وعن عائشة رضي الله عنها بالإسناد الصحيح أيضا رواه أبو داود قالت كنا نغتسل وعلينا الضماد يعني على الشعور، ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محلات ومحرمات. هذا كله قول الجمهور، أدلة الجمهور. طيب الذين قالوا يجب على الرجل نقض شعره بخلاف المرأة، هذا قول الأحناف، واستدلوا بما رواه أبو داود صححه الشيخ الألباني في صحيح أبو داود 250 أن ثوبان حدثهم أنهم استفتوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بغسل من الجنابة يعني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الرجل فلينشر رأسه فليغسله حتى يبلغ أصول الشعر، وأما المرأة فلا عليها ألا تنقضه لتغرف على رأسها ثلاث غرفات بكفيها. نعم، هذا دليل الأحناف ودليلهم صحيح. نعم، وفيها أن المرأة لا تنقض. نعم، وأما الذين فرقوا بين الجنابة والحيض فاستدلوا بما رواه البخاري ومسلم أيضا في قصة عائشة رضي الله عنها لما أدركها يوم عرفة وهي حائض، فشكت النبي صلى الله عليه وسلم قال دع عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحاج. نعم، أيوة يا شيخ، وانقضي رأسك وانتشب، فيظهر والله أعلم، يظهر والله أعلم، يعني أن هذا ربما يكون يعني لأجل ماذا؟ لأجل الإحرام، الإحرام ويعني الزحام وكذا، وربما تكون مثلا هناك رائحة، ف يعني انقضي رأسك وانتشطي، يعني ليس هذا لأجل ماذا؟ لأجل لأنها أصلا ما طهرت من المحيض، وهذا مما يؤكد هذا، أن هذا من أجل النظافة، المبالغة في النظافة، هذا يكون لأجل الإحرام مبالغة في النظافة، وإلا يعني وإلا هي لم تطهر بعد. والبخاري رحمه الله بوب به، قال: باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض، وانتقده ابن رجب في هذا التبويب، صحيح؟ فهذا نحن نوجه هذا من أجل ماذا؟ من أجل الأدلة الأخرى، الأدلة الأخرى نصوص، النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن غسل المحيط فأجاب صلى الله عليه وسلم، وأما هنا يعني قد يكون لأجل الإيش؟ لأجل الإحرام مبالغة في النظافة ونحو ذلك، والله أعلم. واستدلوا أيضا بأن الأصل وجوب نقض الشعر ليتحقق وصول الماء إلى ما يجب غسله. طيب، إذا كان النقض من أجل التحقق وصول الماء، فإذا تحققنا وصوله فلا يجب الإيش؟ فلا يجب النقض. نعم، الذي يترجح والله أعلم أن المرأة يعني ليس عليها أن تنقض رأسها لا في الحيض ولا في الجناب، وإنما الواجب عليها أن توصل الماء إلى أصول الشعر، وهذا يعني علم جديد، نحن كنا في هذه المسألة حنابلة. طيب، إذا عرفت هذا، عرفت حكم الإيش؟ المسترسل من الشعر، الشعر المسترسل، الشعر المسترسل، يعني أصول الشعر لا بد من غسلها، لأنه لا يوصل إلى غسل الجلد والبشرة إلا بهذا، لكن المسترسل منه فهل يجب غسل ظاهره وباطنه؟ نعم، يعني أنت لو تصورت الضفائر كيف تكون، يعني ضفائر المرأة عندما هي تصب كما جاء في حديث عائشة تصب على رأسها، الماء سيصل إلى إيش؟ إلى يعني أصول الشعر. طيب، وبالنسبة للضفائر قد يعني الماء يعني يكون على ظاهر الضفائر، لا يدخل إلى إيش؟ لا يدخل إلى باطنها. المهم أن المسترسل من الشعر قيل يجب غسل ما استرسل من الشعر، وهو مذهب المالكية والشافعي، والمشهور من مذهب الحنابل، وقيل لا يجب، وهو مذهب الحنفية، واختاره ابن قدامة، اختاره ابن قدامة. طبعا الذين قالوا بغسل الشعر المسترسل استدلوا بأدلة، يعني لا يسلم منها شيء، حتى الصحيح منها ليس صريحا في الدلالة. نعم، وأما الذين قالوا لا يجب غسل باطن الضفائر ولا المسترسل من الشعر، إذن خلي بالك، إذن هي تغسل ظاهر الضفائر، لكن باطن الضفائر والمسترسل من الشعر لا يجب إيش؟ لا يجب غسله. يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأفيض فأفرغ على رأسي ثلاثا. الإفاضة والإفراغ إنما هي غسل للإيش؟ يعني للظاهر لا للباطن. الأحاديث كثيرة في الإفراغ. قال ابن قدامة هنا أيها الإخوة، قال ابن قدامة: ولأن الشعر ليس من أجزاء الحيوان، يعني المتصل به، بل هو في حكم المنفصل. يعني شعرك إذا كان طويل فهو في حكم المنفصل، بدليل أنه لا ينجس بموته ولا حياة فيه، يعني حياة حيوانية، بل حياتك حياة الزرع. ولا ينقض الوضوء مسه من المرأة. يعني شوف حتى هذا، شوف، لأنه ليس فيه حياة حيوانية، فإذا مس شعر المرأة فلا ينقض الوضوء، خلاف ما لو مس بدنه. نعم. قال: فلم يجب غسله للجنابة، خلي بالك شوف القياس، كثيابها، فجعل الشعر المسترسل هذا مثل ليش؟ مثل الثياب، على كثيابها. نعم. المهم أن هذا، وقد يكون الاحتياط في القول الأول، أنها يعني مع أننا لا نأمرها بالنقض، لكن نأمرها بالإيش؟ نأمرها بالغسل. هذا أمر سهل، إذا كان عندها الإناء تدلي الضفائر في الإناء، فالماء يصل إلى باطن الضفائر ويصل إلى الشعر المسترسل. يعني موضوع النقض شيء والغسل شيء آخر، يعني الجام مفكة كما يقولون. فلا نأمرها بالنقض، وفي نفس الوقت نأمرها بالإيش؟ بالغسل، غسل الظاهر والباطن، ظاهر الضفائر وباطنها والشعر المسترسل وغير ذلك. نعم. الآن ينتقل إلى كتاب آخر، ويعني هذا الكتاب هو قسيم كل ما تقدم من أول ما درسنا الكتاب. كل ما تقدم هو في طهارة الإيش؟ في طهارة الحدث، وهذا الكتاب في طهارة الخبث. فإن الطهارة نوعان: طهارة من الحدث وهي الطهارة الحكمية، وطهارة من الخبث وهي الطهارة الحقيقية. كل ما تقدم طهارة من الحدث، الحدث الأصغر والحدث الأكبر. الحدث الأصغر الوضوء، الحدث الأكبر الجنابة، الحيض. طيب، والمسح الخفين داخل في الوضوء، والتيمم يغني عن الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى. فكل ما تقدم إنما هو في طهارة الإيش؟ الحدث، طهارة من الحدث. وهذا الكتاب الطهارة من الخبث، ولذا عرفوا الطهارة بأنها إيش؟ بأنها يعني الطهارة من الحدث، يعني رفع الحدث وإزالة الإيش؟ الخبث. رفع الحدث هذا يحتاج إلى نية، وإزالة الخبث هذا لا يحتاج. نعم. المهم أن هذا الكتاب هو الطهارة من الخبث وإزالة النجاسات، وطبعا هذا يتطلب أن نعرف النجاسات. النجاسات من الحيوان، والنجاسات من الإنسان، فنعرف النجاسات ونعرف كيفية تطهيرها بس. إذن هذا الكتاب مبني على يعني أمر معرفة النجاسات النجس وغير النجس وكيفية تطهيرها. قال: جماع أبواب إزالة النجاسة عن الأبدان والثياب وإيجاب تطهيرها. جماع أبواب إزالة النجاسة عن الأبدان والثياب وإيجاب تطهيرها، فذكر فيه الحكم، هذا يعني حكم إزالة النجاسة وأنه واجب. لكن هذا الواجب يعني يسقط بالإيش؟ يسقط بالنسيان وبالعذر، بخلاف طهارة من الحدث، فهذا لا يسقط بالعذر ولا بالنسيان، لا بد منه. كما يقول الشيخ ابن عثيمين: الطهارة من الحدث من باب فعل الإيش؟ المأمور. الطهارة من الخبث من باب اجتناب الإيش؟ اجتناب المحظور. ففعل المأمور لا بد من الإتيان به، وأما اجتناب المحظور فيعني ينفع فيه العذر. قال الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. هذا الشاهد طبعا على أحد القولين في الآية، فاختلف أهل العلم في معنى قوله تعالى: وثيابك فطهر. فقال الطائفة: القول الأول من الإثم، فتكون يعني الطهارة إيش؟ طهارة معنوية. كذلك قال ابن عباس والنخعي وعطاء، وروينا عن ابن عباس أنه قال: لا يلبسها أو لا يلبسها على معصية، هذا في حق الله، ولا على غدرة، هذا في حق الخلق. فهذا القول الأول. نعم. وطبعا إطلاق الثياب على هذا عند العرب مشهور، وأما نحن يعني المتأخرون ما نعرف من الثياب إلا الثياب الحسية، لا عندهم الثياب معنوية. نعم. بل هناك قول: وثيابك فطهر، قالوا دينك فطهر. الثياب تطلق على الإيش؟ على الدين. ومنه رؤيا عمر رضي الله عنه، أو رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال: رأيت الناس عليهم قمص، ورأيت على عمر قميصا يجره، قالوا: بما أولت هذا؟ قال: الدين. قال ثم قال: أما سمعت قول حسان، يعني يقولون أن هذا ليس قول حسان وإنما قول غيلان ابن سلم الثقفي، فإني بحمد الله لا ثوب فاجر لبست، ولا من غدرة أتقنع. لا ثوب فاجر يعني لا يلبسها على معصية، ولا من غدرة، قال: ولا على غدرة. فابن عباس استشهد بهذا البيت: إني بحمد الله لا ثوب فاجر لبست، ولا من غدرة أتقنع. أتقنع يعني أتغطى. قال: حدثنا علي بن الحسن قال: أخبرنا عبد الله عن سفيان عن ابن جراج عن عطاء عن ابن عباس في هذه الآية: ثيابك فطهر، قال: هو الإثم، يعني طهر نفسك من الإثم. قال: حدثنا، طبعا هذا عند الطبر بن أبي حاتم والحاكم، قال: حدثنا حاتم بن يونس قال: أخبرنا موسى ابن السندي قال: أخبرنا أبو زهير قال: أخبرنا الأدلح عن عكرمة قال: سألت ابن عباس عن قولي وثيابك فطهر، وذكر الأول الذي فيه قول حسان. وروينا عن ابن جبير أنه قال: كان الرجل في الجاهلية إذا كان غدارا قالوا: فلان دنس الثياب. وقال مجاهد وأبو رزين: عملك فأصلحه. ثيابك فطهر، عملك فأصلحه، يعني كما فسروا بالدين. وروي عن الحسن أنه قال: خلقك فحسنه. نعم، هذا كله القول الأول. قال: وقال بعضهم، وطبعا هذا هو الذي يصلح هنا تفسير الأول معنوي وهذا تفسير حسي، قال هو الغسل بالماء، كذلك قال ابن سيرين في قوله وثيابك فطاهر قال اغسلها بالماء. قال واخبرني الربيع قال الشافعي قال تعالى وثيابك فطاهر، فقيل في ثياب طاهرة وقيل غير ذلك. يقول الشافعي يعني أنه قيل في ثياب طاهرة وقيل غير ذلك، قال الشافعي والأول أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يغسل دم الحيض من الثوب، أي فيكون أمره صلى الله عليه وسلم بذلك مبينا للآية. هذا توجيه كلام الشافعي. النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر أن يغسل دم الثوب دم الحيض من الثوب، فإذا يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا فيكون بيانا للآية وثيابك فطهر، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل دم الحيض من الثوب. ثم يبدأ رحمه الله في ذكر الإيش؟ في ذكر النجاسات. نعم. قال ذكر إثبات نجاسة البول والتنزه منه وإيجاب تطهير البدن منه، ثلاثة أمور. إثبات نجاسة البول هذا بالإجماع، هذا بالإجماع، إجماعات كثيرة أيها الإخوة في إثبات نجاسة البول، هذا لا خلاف فيه أبدا. الإجماع ذكره الطحاوي والعيني وابن رشد وابن جزي والنووي، هذا العراقي ابن المنذر الزركشي الصنعاني الشوكاني الذين تكلموا في الإجماعات، هذا ابن عبد البر أيضا، فهذا إجماع أن البول إيش؟ نجس، ما في خلاف. والأمر الثاني التنزه منه، يعني التنزه منه يعني الابتعاد عنه. نعم، تنزه من البول التنزه يعني الابتعاد عنه. طيب، وإيجاب تطهير البدن منه إذا أصابه. نعم، هذه ثلاثة أمور. إذن هذا أول النجاسات وهو البول. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال أنبأنا يعلى بن عبيد قال أخبرنا الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن حسنة قال كنت أنا وعمرو بن العاص جالسين فخرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم في يده درقة مثل الترس فبال وهو جالس، فتكلمنا بيننا شيئا فقلنا يبول كما تبول المرأة، لأن هذا كان عند العرب معروف أن الرجل يبول إيش؟ قائما، هذا من الرجولة عندهم أنه يبول قائما. قال فأتانا فقال أو ما تدرون ما لقي صاحب بني إسرائيل، كان إذا أصابهم بول قرضوه، هذا في شريعتهم، فهذا صاحبهم نهاهم قال لماذا تقرضون الثوب، فنهاهم فعذب في قبره. نعم، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم يعني أن البول جالسا يعني أنزه، أنزه في التحرز من الإيش؟ من البول. هذا في صاحب داود رقم 16. قال حدثنا أبو ميسرة قال أخبرنا ابن نمير قال أخبرنا وكيع قال أخبرنا الأعمش قال سمعت مجاهدا يحدث عن طاووس عن ابن عباس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة. هذه النجاسة معنوية. نعم، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله، هذا سر الجمع بين الأمرين، الإنسان يتنزه معنويا وحسيا، هذا في البخاري ومسلم. قال أخبرنا أبو ميسرة قال أخبرنا الحسن بن مدرك الطحان قال أخبرنا يحيى بن حماد قال أخبرنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي صالح، ذكرت الآن تنبيه أخونا آدم ما أدري المرة الماضية قلنا فلانة الكندية، لا الكندية، الكندية نسبة إلى الكندة معروف، أما الكندية هذا نعم. هذا من وهم القراءة يعني. نعم. عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثر عذاب القبر في البول. تقول هذا صحيح في الإرواء 280، وله شواهد عن أنس وابن عباس بلفظ: تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. فهذا فيه التنزه. قال أبو بكر: دلت الأخبار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم على نجاسة البول، وبه يقول عوام أهل العلم كلهم، منهم مالك وأهل المدينة وسفيان وأهل العراق من أصحاب الرأي وغيرهم، الشافعي وأصحابه، وبه قال كل من حفظنا عنه من أهل العلم. نعم. وقد اختلفوا في البول اليسير، هذا الذي اختلفوا فيه. فإذا أصل البول أنه نجس، إنما اختلافهم في القدر، مثل رؤوس الإبر يصيب الثوب. فقال الطائفة يجب، خلاص طيب بنوقف عند هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.